الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أن هذه البيعة التي بين الله وبين العبد ثمنها الجنة، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة تحدد طبيعة علاقة المؤمنين مع الله وطبيعة علاقة المؤمنين مع غير المؤمنين في المجتمع. فبدأت هذه الآيات بذكر تحديد العلاقة مع رب العالمين. ماذا يقول صاحب ظلال القرآن؟ يقول إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين. إن الله اشترى، إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين، الله فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع. هي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله. هي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله ودون الجهاد في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله. ثم ذكر أن هذا النص القرآني، قال هذا نص النص يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طول الحياة. يعني نحن لما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن بايعنا الله بيعة، فمن بايع بهذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن. لماذا قال الله إن الله اشترى من المؤمنين؟ فمن لم يكن من أهل هذه البيعة مع الله فليس بمؤمن تام الإيمان. فحقيقة الإيمان تتمثل في هذا، وإلا فهي دعوة تحتاج إلى التحقيق والتصديق. حقيقة هذه البيعة التي مع الله إن الله اشترى أو المبايعة كما سماها الله تعالى فضلا منه وكرما، هو الذي أعطى الأنفس وهو الذي أعطى الأموال، والأموال والأنفس له، فيملك المالكين ويملك ما يملكوه، ومع ذلك يطلب منهم أن يبيعوا رب العالمين والله هو الذي يشتري. يعني هو أعطانا النفس والمال وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهو الذي أعطانا النفس والمال، فاستخلص الله لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم. لم يعد أيها الإخوة لنا من أنفسنا ومن أموالنا شيء، لم يعد لنا بعد هذه الآية أن نستبقي من أنفسنا لأنفسنا شيئا، ولا أن نستبقي من أموالنا لأموالنا شيئا. إنها صفقة مشترى، لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء وفق ما يفرض وعلى ضوء ما يحدد. ليس للبائع اللي هو المؤمن شيء سوى أن يمضي في هذا الطريق المحدد المرسوم، فقط أن يبذل نفسه وماله دون أن يناقش، دون أن يتخير، دون أن يجادل، والثمن بأن لهم الجنة. فذلك إن الله اشترى فعلا آية. كان بعض المفسرين أو المعاصرين كان يقول هذا النص القرآني كلما قرأته حتى أثناء حفظي للقرآن وأثناء دراستي للقرآن قال كلما قرأته أحسست أني أدرك ما لم أدركه من قبل في تلك المرات، كل مرة يتجدد عندي معنى في هذه الآية. الله يشتري نفوسنا، الله يشتري أموالنا، يعني لم يبق لنا من أنفسنا شيء أيها الإخوة، ولم يبق لنا من أموالنا شيء، يعني نفسك ومالك لله، نفسك ومالك لله بيعة رهيبة، وهي في عنق كل مؤمن. لم يقل إن الله اشترى من الصحابة، ولا إن الله اشترى من التابعين، ولا إن الله اشترى من الأنبياء، إن الله اشترى من المؤمنين، فهي بيعة في عنق كل مؤمن. والمبذول المبيع ما هو؟ النفس والمال، النفس والمال. والثمن ما هو؟ الجنة. الثمن ما هو؟ الجنة. ولذلك أيها الإخوة في هذا المعنى يتبين المؤمن أنه لا حظ له في نفسه ولا حظ له في ماله. أنت وما تملك لربك، أنت وما تملك لربك، أنت وقف لله. يعني هذه الآية كانت تقول أنت وقف لرب العالمين. متى أراد الله منك أن تبذل نفسك، أن تبذل مالك، أن تبذل جاهك، أن تبذل سلطانك، أن تبذل كل شيء لوجهه؟ ذلك يعني الصحابة الجيل الأول يعني شعارهم تترمل النساء، تتيتم الأطفال، نربط الحجارة على بطوننا، ولكن ليحيا دين الله في الأرض. هذا الذي قاموا عليه، وهذا الذي طبقوه عمليا أيها الأخوة. يعني الجيل الأول طبق عمليا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نحن سبحان الله الآن ربما نتنزل مع الناس، قل له يا أخي أنت مش الله يريد كل مالك له، لا، نريد أدي زكاة مالي، أدي زكاة مالي، الله اشترى نفسك، قل يا رب هذه نفسي لك. نتنزل الآن ونقول له طيب أنت أقل شيء اجعل لك موقف لله، إذا نفسك كلها لله، النفس كلها لله، ابذل من شخصك قليلا لله يا أخي، يعني اجعل من وقتك أنت مهين، 24 ساعة الأصل لله، طب اجعل لك ساعتين ثلاث لله غير الصلاة، اجعل لك ساعتين ثلاث لله، تتعلم الدين، تتعلم القرآن، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تزور مريضا، إذا نفسك كلها لله تقول لي مش فاضي؟ يعني الله اشترى أنفسنا أيها الإخوة. لما يأتي واحد يقول له والله في شيء لأجل الدين بدنا إياك ساعتين أو ثلاث ساعات لأجل دين الله، بقول والله أنا ما عندي وقت فراغ، طب ما أنت نفسك كلها لله، وتأتي تتعلل في ساعتين أو ثلاث ساعات إنه أنا ما عندي وقت فراغ. إذا احنا شوف الشيء الأعلى، أنفسهم وأموالهم، بذلوا السابقون بذلوا النفس والمال، بذلوا النفس والمال، وحقيقة طبقوا هذه الصفقة وعاشوها، ونرجو أن يكون قد أخذوا الثمن بوعد الله بأن لهم الجنة. ولكن من جاء بعدهم ماتت روح التضحية أيها الإخوة عند كثير من الناس، النفس والمال لله. يعني كثير يعطي رب العالمين الفضل، يعني ما زاد، أنا إذا عندي مال زيادة بنفق، إذا عندي وقت زيادة، إذا عندي وقت فراغ، إذا عندي وقت فراغ بأتفرغ في حال وقت الفراغ، في حال الزيادة في المال. هكذا أيها الإخوة الدين بالنسبة لنا، أيكون الدين بالنسبة للأمة بهذه المثابة، وقت الفراغ، الفضل والزيادة، ولا أنفس الأموال لله، ولا أنفس الأوقات؟ لا، أنا لو مشغول غاية الشغل في وقت لله هذا ما بقدم عليه أي وقت أي شيء. الله يريد مني نفسي، مش يريد مني وقت الشيء اليسير، يريد مني نفسي، يريد من حنظلة نفسه قبل عرسه، فقام وجاهد واستشهد ليلة العرس، جليبيب كذلك، يريد الله تعالى منه نفسه. الصحابة الذين ذهبوا إلى أقاصي الأرض، الله يريد أنفسهم، الله يشتري أنفسهم، وهم بذلوا حقيقة. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أشد أعز شيء فاشترى، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هكذا عاش الجيل الأول،
أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. إذا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والطريق إلى ذلك قال الله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، بيان لصفة تسليم المبيع، مش في بيعة، في مشتري، في بائع، في مبيع وفي ثمن. الآن المبيع، صفة تسليم المبيع كيف ذلك؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا يدل على حتمية المواجهة بين الحق والباطل. الحق سيسلك الطريق، لا بد أن ينطلق في طريقه، لكن الباطل لن يتركه، لا بد أن يقف الباطل في الطريق، لا بد أن يقطع عليه الطريق. فلذلك دين الله تعالى لا ينطلق لتحرير البشر من عبودية البشر إلا بقطاع طرق. قطاع الطرق يقطعون الطريق على أهل الحق، والسبيل إلى هذا ما هو؟ طب أنا ماشي بالحق الذي معي، أنا بدي أنشر ديني، بدي أنشر الرحمة في الأرض، بدي أنشر الخير في الأرض، يوجد أهل الباطل يمنعوني من ذلك، بل مش فقط يمنعوني من ذلك، وربما يحاربوننا لأجل نشر الحق في الأرض. فما السبيل إلى ذلك؟ فالله تعالى قال يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون يدل على حتمية المواجهة بين الحق والباطل، لأن المقاتلة من أفعال مشاركة، قاتلة على وزن فاعلة في فعل مشاركة، وفعل مشاركة لابد من فريقين أو اثنين أو أكثر. يقاتلون في سبيل الله، إذن هم قاتلوا غيرهم قاتلهم. الآن نتيجة المقاتلة في سبيل الله، لأنه في حتمية مواجهة، الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتب عليكم القتال، يعني هذا الأمر مكتوب لأن المواجهة بين الحق والباطل لابد أن تكون. أنت ماشي في الحق بس أهل الباطل لن يتركوك، طب والطريق؟ مواجهة. مكة 13 عاما دون مواجهة، دون قتال، كفوا أيديكم. الآن المواجهة بالصبر والتحمل، لكن بعد ذلك ذهبنا للمدينة، طول العمر كفوا أيديكم ولا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير؟ ما احنا تحملنا 13 عاما وإحنا كفوا أيديكم باللين والحسنى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بالكلمة الطيبة، بالدعوة إلى الله. طيب الباطل يقف لنا في الطريق، ماذا نفعل؟ لابد حتمية المواجهة. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذا أمر مكتوب يا أيها الإخوة، لابد الأمة أن تعيش هذا الأمر. ولذلك كانت المواجهة بين الحق والباطل لا تتوقف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن طائفة من أمته يقاتلون ظاهرين على الحق، يقاتلون عدوهم، دل ذلك أن المواجهة بين الحق والباطل لن تنتهي، بل سيقاتل الناس حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال، هذه مواجهة أيضا بين حق وباطل، فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك يكون مواجهة يأجوج ومأجوج. إذن لن يتوقف أمر المواجهة بين الحق والباطل، لن يتوقف. والآن بيضحكوا علينا طبعا، على أهل الإسلام، بيقولوا آن الأوان، آن الأوان أن يتوقف صراع الحضارات. البشرية من يوم يومها وفي صراع بين الحضارات، بين الناس، بين البشر، آن الأوان أن يتوقف. طبعا هذه كلمات هم في أنفسهم يعني مقتنعون أن هذا كلام كاذب، كلام كذب، لكنهم يريدون تركيعنا كأمة الإسلام، بدهم هم ينشروا الباطل ووقفوا أهل الحق عن حقهم. وإلا إذا كنتم تقولون انتهى صراع الحضارات، هيا لا تصنعوا الأسلحة، أكبر تجار أسلحة في العالم هم المجرمين، الأمريكان والروس هم المجرمين، أكبر تجار أسلحة، واللي بيصنعوا الذري والنووي وبيصنعوا هذه القنابل التي تدمر البشر، اللي بيقولوا انتهى صراع الحضارات في العالم، تفضل تخلوا عن أسلحتكم حتى البشر يعيشوا بسلام وأمان دون صراع، تفضلوا. لكن لا، مستحيل، هم بيعرفوا يا أخوان أن هذه سنن كونية، يعني مش بس حتى بين المسلمين الكفار. الآن المواجهة مش بس بين مسلمين وكفار، لا الكفار أنفسهم في صراع حضارات، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الروم كفار والفرس كفار مش مسلمين، لكن الصراع موجود. الروم نصارى، الفرس عبدة نار، الصراع موجود دي الأقوى. فلذلك هم مقتنعون أن كلمة آن الأوان انتهاء صراع الحضارات هذه كلمة كاذبة، ولن ينتهي صراع الحضارات، لن ينتهي، سواء من طريق الدين اللي هو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، أو من طريق الانتصار ليكون من هو الأقوى في الأرض. وهذا موجود الآن، سباق التسلح والعالمي موجود ولا شك فيه. فلذلك أيها الإخوة في حتمية مواجهة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أهل الدين لابد أن يجهزوا أنفسهم لمثل هذه المواجهة، لا أن يقفوا مكتوفي الأيدي. ذاك عندنا في الدين شيء اسمه جهاد الدفع، يعني اعتدي على أمة الإسلام، اعتدي علينا، ماذا نفعل؟ ما بقي إلا أن يدافع المسلمون عن أنفسهم كحق الله جل جلاله أذن لنا فيه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي قراءة فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. هذه النتيجة أيها الإخوة، النتيجة أنه لابد في مواجهة أعداء الإسلام لابد أن يقتل منا أناس وأن نقتل منهم أناسا. يعني حتى في الانتصارات في القادسية ما قتل من المسلمين، في نهاوند ما قتل من المسلمين، في فتح بلاد الشام ما قتل من المسلمين، قتل من المسلمين قتل، فيقتلون ويقتلون، أي في مؤتة أصلا، في مؤتة ما قتل من المسلمين. هو خالد الوليد تكسرت 9 أسياف في يده في معركة مؤتة، 9 أسياف تكسرت في يد خالد. عجيب، يعني كيف تتكسر 9 أسياف في يد خالد؟ 9 أسياف، والسيف لما ينكسر مش شيء هين يعني، ومصنوع من حديد ثقيل ويكسر، هذا لشدة الطعن والطعان والضرب في يد خالد رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قتل من المسلمين. فيقتلون ويقتلون، يعني يقتلون من عدوهم ويقتلون منهم. طبعا من قتل من عدوهم في النار، من قتل منهم في الجنة، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله، أرأيت أن قتلته مقبلا غير مدبر فمالي؟ قال الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف، فالذين يقتلون لهم الجنة. قال الله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي أن هذا الوعد قد نص عليه في التوراة. انظروا هذا الوعد وعدهم الله به، أن الله إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الوعد منصوص عليه في التوراة في الكتاب الذي نزل على موسى، أن من باع نفسه وماله لله فله الجنة، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى الإنجيل الحقيقي، والقرآن الكتاب الذي نزل على محمد، 3 الكتب المقدسة هذا الوعد موجود فيها أيها الإخوة، هذا الوعد فيها، وهذا الصفقة موجودة فيها. يعني دل ذلك أنه هذا ليس من شريعتنا فقط، صحيح، بل من شرائع الأمم السابقة. وهذا وجه طبعا عند أهل العلم، أن هذه الآية فيها ذكر لشرائع الأمم السابقة، أنه كتب أيضا القتال على قوم موسى واشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كذلك قوم عيسى. وبعضهم قال لا، إن قوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إن هذا قد نص عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، أن من قاتل في هذه الأمة وبذل نفسه وماله من هذه الأمة فله الجنة. فقال منصوص في التوراة والإنجيل والقرآن أن من باع نفسه وماله لله من هذه الأمة فله الجنة. فقال هذا الوجه الآخر في تفسير الآية. قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، لا، الله تعالى ذكر هذا الوعد وعدا عليه حقا، ومحال على الله جل جلاله أن يخلف الوعد، لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من الله. لماذا؟ لأن الذي يخلف الوعد، ما الذي يجعله يخلف الوعد؟ قالوا إما لعجز عن الوفاء، وإما لأنه لا يمكن له أن يفعل هذا الذي الشيء الذي وعد به، عاجز عن الوفاء، أو لغدر، يعني واحد وعدك وما وفى لشيء، إما غادر أو أنه عاجز على الوفاء أن يوفي، قال لك وأنا بوعدك أفعل معك كذا وكذا وما فعل، عجز عن الوفاء. لماذا؟ إنسان ابن أغيار، الإنسان ابن أغيار، يعني الحياة تتقلب به، اليوم يكون قوي غدا يكون ضعيف، اليوم يكون غني غدا يكون فقير، فهو ابن أغيار متغير الحياة به، فعجز عن وفاء ما وعدك به. والأمر الثاني أن يكون غادرا، والاثنان والشيئان لا يليقان بالله ذي العظمة والجلال والجبروت سبحانه. فلذلك لا يعجز عن شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وسبحانه يوفي العهد ويعطي الوعد وينجزه، ومن أوفى بعهدي من الله، هذا استفهام، والجواب لا أحد أوفى من الله، لا أحد أوفى من الله. لذلك قال بعدها لا شيء يمنع وفاء هذا الوعد، إنه إذا النفس والمال الجنة خلاص، الصحابة يقنوا بهذا، لا نقيل ولا نستقيل. قال بعدها فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لاستبشار الفرح، الشعور بالفرح، افرح بمثل هذه البيعة وذلك هو الفوز العظيم، لأن هذا هو الفوز العظيم، افرح بمثل هذه البيعة التي بايع الله تعالى بها المسلم، وهو فوز بلا ريب ولا جدال، وهذا مكسب حقيقي يحققه البشر عندما يبيع أنفسهم وأموالهم لله. قال وذلك هو الفوز العظيم، أثامن بالنفس النفيسة ربها فليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها أشتري الجنات إن أنا بعتها بشيء سواها إن ذلكم غبن، إذا ذهبت نفسي بدنيا أصيبها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن، إذا ذهبت نفسي بدنيا أصيبها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن. قال بعض السلف ليس لأبدانكم ثمن دون الجنة فلا تبيعوها إلا بها، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكد الفوز بقوله هو، لأنه هو الفوز الذي لا فوز بعده، لأنه هو النجاح الذي لا نجاح بعده. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالكم بمن باع نفسه لله، هذا فاز فوزا، والعظيم وصف هذا الفوز بأنه عظيم، وذلك هو الفوز العظيم. طيب أي واحد الله يتقبله في هذا الطريق، أي واحد يقول خلاص أنا بدي أبيع نفسي لله وماهي، أي واحد يتقبله الله، أي واحد يصلح أن يقدم نفسه وماله، لا، يقولوا إذا كانت الأضحية وهي شاة أضحية تقدم لله لا تجزئ فيها العيوب، فيها عيوب لا تجزئ في الأضحية. قال فما بالكم بمن يريد أن يقدم نفسه هو لله أيجزئ فيه العيوب؟ قال إذا كانت هذه الشاة فيها عيوب لا تجزئ في الأضحية، طب واحد فيه عيوب وذنوب ومعاصي وكبائر وموبقات، هو بصلح يقدم نفسه لله وفي كل هذه العيوب؟ قال وذلك هو الفوز العظيم. مين اللي الله بتقبلهم؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فذكر الله صفات الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.